أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 30: تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا، وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر. قبل أن نلج في هذه المسألة نعود إلى الدرس السابق، فإن بعض الإخوة قد تساءلوا عن مصطلح كأنه بقي عائما في أذهانهم، وإن كان يفترض أن يتضح. على أي حال نعود إلى هذا المصطلح في مسألة 28. ارجعوا في السطر الرابع بحسب الطبعة اللي عندي، قال: فعلى الأول تدخل دية الطرد في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالة. هذا يوم أمس احنا ما وضحنا، ربما لم نوضحه. على أي حال ما المقصود بهذا المصطلح فيما تثبت فيه دية النفس أصالة؟ واضح إليكم هذا المصطلح نمشي عنه أو لا؟ أو نوضحه. واضح إليكم؟ فيما تثبت فيه دية النفس أصالتان، يعني هناك أمور فيما تثبت فيه الدية أصالتان، يعني هناك أمور تثبت فيها الدية بالأصالة، كما لو قطعت يد شخص خطأ أو قتلته خطأ، هنا تثبت الدية أصالتان. بخلاف هذا وضحناه احنا، بس ما اشرنا الى هذا المصطلح على انه مصداق لذلك التطبيق. على اي حال ربما يوم امس غفلنا عن التوضيح هذه النقطه، والا هي واضحه ووضحناها نحن في اكثر من درس سابق. قلنا اذا قطعت يد شخص عمدا الذي يثبت هو القصاص، الذي يثبت اصاله هو القصاص. اذا قطعت يد شخص عمدا، انا قطعت يدك متعمد، ما الذي يثبت هنا؟ القصاص، لا تثبت الدية. نعم قد تثبت الدية بالتراضي، إذا تراضيت أنا وإياك على أن تدفع، على أن أدفع لك الدية. خلني أكمل شيخنا، اسمع الشرح وسيتضح كل شيء. التفت: إذا قطعت يدك عمدان متعمدان، التفت، ما الذي يثبت؟ يثبت القصاص. ولكن قد ننتقل الى الدية، تثبت الدية بالتراضي، صحيح؟ وهذا وضحناه سابقا ام لا؟ هنا يقال ثبتت الدية لكن مو اصالة بل بالتراضي. هناك موارد اخرى تثبت الدية اصالة، كما لو قطعت يدك خطأ محضا او شبيها بالعمد، لا فرق، تثبت الدية خطأ. تثبت الدية هنا في القطع الخطأي او في القتل الخطأي، سواء كان خطأ محضا او شبيها بالعمد. ويقال هنا تثبت الدية أصالة. ما دام ملتفتين الآن للمورد؟ ما بلا حاجة إلى التراضي، رضيت أم لم ترضى؟ أنا قطعت يدك خطأ، أنت تقول أنا ما أرضى بالدية، أريد القصاص، نقول لا يمكنك أن تقتص لأن القطع خطأي. قطع خطأي مو قطع حمدي. فهنا في حالة الخطأ، سواء خطأ محض أو شبيه بالعمد، لا فرق. في حالة الخطأ تثبت الدية أصالة. يقول: فعلى الأول تدخل دية الطرد في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالة كالقتل والجرح الخطئيين. كتبوا، وضحت الآن المسألة لكم؟ بعد باقي في أذهانكم إشكال؟ ارتفع الإشكال الحين شيخ عبد الله؟ أكيد؟ خب. في شلون؟ في ماذا؟ لو كان القتل يعني مو لم تثبت الدية أصالة، هنا يثبت القصاص، هنا يدخل في الفرع الثاني. شوف شيخنا استكملت المسألة. وأما القصاص، عفوا، والأقرب على التداخل فاصلة. وأما القصاص بعد فترين، شايف؟ وأما الخصاص هنا يشير إلى مورد ما إذا لم تثبت الدية أصالة بل تثبت بالتراضي. ويا شيخنا هنا يشير إلى هذا المطلب الذي تشير إليه. نعم.
لو انتقلنا إلى
الدية يمكنه أن يطالب بشيئين. وأما الخصاص إن كان الجرح والقتل هنا يفصل بين أن تكون أن يكون بجناية واحدة أم لا. إن كان بجناية واحدة يدخل، إذا لم يكن بجناية واحدة لا. في التفصيل خب. مسألة 30 تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، ما دام الموت مستندا إلى الفعلين معا. افترض شخصين أحدهما أطلق رصاصتين والآخر أطلق رصاصة واحدة والموت استند إلى ثلاث رصاصات مجتمعة، واضح؟ خب أحدهما أطلق رصاصتين، نقول مع ذلك القتل استند إليهما معا وعليه فيقتص منهما معا، تتحقق الشركة في القتل. كيف يقال أن هذا شريك لهذا في قتل فلان؟ تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا.
شو يعني تتحقق؟
ما يبقى لها شيء. أنا وأنت نطلق، أنا أطلق رصاصتين وأنت تطلق رصاصة واحدة، أو أنا أطلق رصاصتين وأنت رصاصتين. ليش شيخنا أربع رصاصات وصلت إلى شخص واحد في آن واحد بعد دقيقتين مات؟ يقال استند الموت إلى الجراح الأربع، عرفان استند الموت إلى الجراح، إلى كل الرصاصات، مو إلى رصاصة دون رصاصة. لا ما يموت في نفس اللحظة. في الرصاص عادة يدخل الإنسان لمدة دقيقة أو دقيقتين غالبا.
يعني
إذا مات ثم أتت الرصاصة وكان قد مات لا كلام. كليهما لا، كليهما لا، ما مات لحين، ما مات، والموت استند إلى الفعلين معا، مو أنه وصل وصار ذاك لا حراك فيه. إذا صار لا حراك فيه فقد تقدم في مسألة سابقة شيخنا، لا نناقش في مثال. شيخنا ركزي يا شيخنا، شيخ محمود، شيخنا احنا اذا صار بدأبنا ان نناقش في المثال ما خلص. شوف انت جاي تناقشني في مثال، تقول هذه الرصاصة الاولى خلت بعد ميت جزما، صار رصاصة ثانية ما غيرت شيء، مو كذي تريد تقول؟ هذا تقدم في درس سابق. وين هي؟ تقدم انه لو قتله شاخ في وين، في اي مسألة كان؟ لا مو 26،
24.
لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح. ويا شيخ محمود انت جاي تتكلم عن ذيك المسألة. وشو؟ انت لا فرق بين المسألتين لو بين المثالين. انت لا تجود لي المثال. لا شيخنا لا تجود لي المثال. المثال شوف شيخنا، اثنين في آن واحد دخلت الرصاصتين، ويش تقول؟ في آن واحد دخلت الرصاصتين. انت ضع هذا المثال. اذا كان الرصاصة الاولى وصلت ثم اتت الرصاصة الثانية وكانت الرصاصة الاولى صيرت مخ المذبوح لا كلام لنا شيخنا، صار من مصاريخ المسألة 23، فصار القاتل هو الاول. انا اقول لك لا تجود المثال. ليش انا اركز؟ لا شيخنا ادري بس احنا طلاب وينبغي ان ماذا، ان نحرك اذهاننا، نتذكر المساله التي قبلها. قد ياتي قيد هنا في مثالنا لم نشر الى العمد وعدم العمد والفرق بين الخطا والعمد، نفهمها من مسائل سابقه. يعني مو دائما في كل مساله تاتي جميع القيود، ما عندنا احنا مسألة تجمع كل القيود من جميع الجهات، وإلا احنا مسائل كثيرة جت. لو قتل شخصا يقتل به، هو إذا كان أب لا يقتل ليش ما يذكرها هني؟ لأنه سيأتي إن شاء الله أن الأب لا يقتل بإذنه. مو هنا أن نذكر كل قيد وكل إضافة. يعني هنا قال
تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا، فعل شخصين معا مو فعل شخص ثم لحق شخص، وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته، شوف واستند موته هي لا تغفل عنها، موته استند إلى ماذا؟ واستند موته إلى فعل كليهما مو إلى فعل أحدهما. أنت المثال اللي جاي الضربه تتمسك به أن الرصاصة الأولى وصلت ومات أو صار في حكم المذبوح كما تقدم في مسألة 23 أو 24. المدار شيخنا المدار وضعه في الخي استند موته إلى فعل كليهما أم إلى فعل أحدهما؟ سؤال، استند موته إلى فعل كليهما أم إلى فعل أحدهما؟ خلاص ما دام ما يهمنا من الظاهر، طبيب هنا ماذا يشخص الظاهر شنو؟ الرصاص وصل، الناس لا تعرف هذه الامور، هذه المساله ترجع الى التشريح، والطب الحديث يشخص الان ان الموت استند الى هذه الرصاصه ام تلك الرصاصه. يا شيخنا
هنا
ياتي
المتقدم
والمتاخر،
يعني في الرصاصه المتقدم والمتاخر
قد يكون للتقدم والتأخر أثر وقد لا يكون أثر، كما لو كانت الرصاصة المتقدمة في الأصبع صادته والرصاصة المتأخرة أصابته في القلب وهي التي قتلت، مو دائما التقدم والتأخر. شيخنا المدار هو هذه العبارة، واستند موته إلى فعل كليهما، هذا هو المدار. كيف يستند إلى فعل كليهما؟ هذا بعد مو شغلنا احنا هنا في الحوزة البين كيف يستند، أنا مو طبيب، هذا شغل الطبيب. أنا في الحوزة أقول إذا استند موته إلى فعل كليهما قاتلين، ما استند إلى فعل كليهما مو كليهما قاتلين، هذا شغلي أنا في الحوزة. أما شغلي أن أوضح كيف يستند كيف ما يستند، هذا أنا مو أخصائي في هاي المجال، هاي النقطة اللي أريد أبينها هنا. سيد الخوي مو شغلي، قد يضرب مثال يكون خطأ المثال اللي يضربه سيد الخوي أصلا، لا تجودون المثال، المثال لا يمسك به. ليش؟ سيد الخوي في المثال يعطيك يريد أن يقرب الشيء إلى ذهنك، والمثال كما قد يقرب قد يبعد. إحنا مرارا نقول هذه، لأن اللي يمثل يلحظ جهة، المثال ماكو تطابق بين المثال وهذا، أكو تشابه أوجه شبه، فأنا أجيب المثال ليشبه به هذا الشيء أقربه إلى أذهانكم مو أكثر، وقد يقرب من جهة وقد يبعد من جهة أخرى. هنا المعيار هو لكي يقال أن زيد وعمر قتلاك يا شيخ عبد الله، لكي يقال أنهما قتلاك أن إذا استند موتك إلى فعلهما معا، موتك يستند إلى شيء له سبب، سبب موتك فعلهما مو فعل أحدهما، فعلهما هذا هو المعيار. واستند موته إلى فعل كليهما، كانا متساويين في القاتل، حتى لو كان فعل أحدهما أكثر لكن الموت استند إليهما معا. الكلام هو الكلام. وعليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصا، كما أن له أن يقتل كليهما معا على التفصيل المتقدم. نعم في مسألة 29 أنه يرجع إذا قتلهما معا يرد إلى كل منهما نصف الدية وما شابه ذلك من التفاصيل. خب مسألة 31، لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء، طبعا مو الإنسان هو الذي أغرى الحيوان، لا، فيوجد أسد هجم على الشيخ عبد الله، فقام الشيخ محمود أيضا بمهاجمة الشيخ عبد الله أيضا، واستند موته إلى فعل كليهما، فعل الأسد وفعل الشيخ محمود، والشيخ محمود ليس هو الذي أغرى الأسد، لأنه لو كان هو الذي أغراه لكان الأسد كالآلة، مو كذي؟ خب لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء، هذا قيد مهم، يعني الإنسان لم يغري الحيوان، هكذا يريد أن يقول، اشتركا في قتل مسلمين، خب فلولي المقتول أن يقتل القاتل، لا معنى في قتل شخص أصح من قتل مسلم. ما نحتاج نوضح ليش؟ قد يكون كافر مع أسد اشترك في قتل كافر. ما أعرف هنا المسألة عبارة الوقوعي ما تشمله. أما لو قال في قتل شخصين تشمل كذا كل الموارد. ولسنا هنا بصدد الكلام عن التكافؤ في الدين. التكافؤ في الدين سيأتي الإشارة إليه مستقلا في شروط الخصاص يشترط التساوي في الدين. فهنا لا معنى لغير مسلم لو قال قتل شخص لأنه قد يشترك كافر مع أسد في قتل كافر وتحصل المسألة كاملة يختص من الكافر الذي اشترك. يقول لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء طبعا في قتل إنسان آخر فلولي المقتول، احنا غيرنا بعد من مسلم إلى شخص أو إنسان، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية. ليش؟ لأن هذا مو قاتل مستقل، شارك في قتل نصفه. بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية وله أن لا يقتله ولا يقتص بل يطالب بنصف الدية. ولي الدم له أن يقول أنا لن أقتص بل سأطالب بنصف الدية، وله أن يعفو عن القصاص ويطالبه بنصف الدية. طبعا هنا لا يقال يتراضيان على الدية. قلنا سابقا إذا كان هناك رد يلزم ذلك الشخص بالرد. ما أعرف الكثير المسألة. قلنا سابقا أنه في كل موردين يكون فيه الاختصاص موجبا للرد يجوز لولي المقتول إلزام القاتل بدفع الدية. مجري يعني
القاتل يجوز أن يتخيل بالأنباء
في يجوز أن لا يدفع الدية غير ملزم هو لا يجب عليه. حتى الآن هل يجب عليه أن يحافظ على نفسه؟ قد يقال بوجوب دفع الدية إذا كان متمكنين من دفع الدية، قد يقال بأنه يجب عليه دفع الدية، وقد يقال من جهة ماذا؟ تحتاج المسألة أن تراجع يعني، من جهة أنه يجب عليه حفظ نفسه. ملتفت وياي؟ هذا الإنسان أدري لو أن ركز وياي شيخنا ركز وياي شيخنا لا يوجد تعارض. ولي المقتول له القصاص بلا إشكال ولا ريب. ولي المقتول له القصاص بلا إشكال ولا ريب. لا كلام لنا. أنا يظهر أني فهمت سؤالك ذيك الحين خطأ. ركز وياي. ولي المقتول بلا إشكال ولا ريب له القصاص، وليس للقاتل أن يقول لا تقتصوا مني وسأدفع الدية. إذا كان ولي المقتول يطالب بالقصاص فيقتص بلا إشكال ولا ريب. نعم لو طلب القاتل قال أنا سأرفع الدية واعفو عني فقبل ولي الدين فحصل تراضي بغير التراضي بين الطرفين. لابد كلا الطرفين القاتل وولي الدين يتراضيان على الدية. أما لو أحدهما لم يرضى بالدية وطلب القصاص فلا يمكن إلزام الآخر بالدية. مثلا ولي الدين يريد الاقتصاص والقاتل يقول أنا لا أريد أن تقتلوني سأدفع الدية، نقول نقتلك غصبا عنك. واضح؟ ولو انعكس الأمر ولي الدين يريد الدية يقول أنا لا أريد القصاص أريد الدية، والقاتل يقول أنا لن أدفع ولا أقتل ليس لنا أن نلزمه بالدفع. ما واضح؟ بعبارة أخرى الحكم في القتل العمدي هو القصاص فقط ولا يوجد حكم بالدية. في القتل العمدي يوجد حق لولي الدين وهو القصاص. هذا حق القصاص لولي الدين أن يتنازل عنه في مقابل الدية إذا تراضى هو مع من؟ مع القاتل. ما واضح الآن الكلام؟ نعم انا فهمت سؤالك على نحو اخر، فهمت انه هل يجوز للقاتل ان يرفض دفع الدية؟ شرعا يجوز، يمكنه بلا اشكال له ان يقول لن ادفع الدية، من جهة الحكم الخارجي يمكنه ذلك، لكن اذا كان بامكانه ان يرفع الدية شرعا يجوز له ان يمتنع، مع انه اذا لم يرفع الدية سيقتل. صحيح. هل يجوز له ان يلقي بنفسه في التهلكة؟ ما لا ما يحضرني فتوى من الفقهاء في هذه المسألة، ربما له فتاوى بس انا لا تحضرني. ربما يقال، اقول ربما يقال بانه يجب عليه دفع الدية لحفظ نفسه، ربما يقال هذا، بس المسألة تحتاج الى تأمل.
لو كان هذا القاتل متمكن ماديا يعني بشكل قوي،
مليونير ما عليه مليونير، خب
لو تصالح هو رقيه، هذا رقيه اسمه، هل لنقيه الحاكم؟
سأل الحاكم ليس له دخالة في الموضوع،
خاصة لمصلحة في قصر، لأنه متمكن ممكن
أن يرجع إلى نفس، ما الحاكم ليس له علاقة في الموضوع، قتل عادي، هذا لا يوجد حد، هذا مو شيخ، نشوف سارة يكون الكلام عن شخص محارب، فيكون هناك حد، حتى لو أسقطنا القصاص يبقى الحد كما أشرنا في حد المحارب، وسارة يكون الكلام عن قاتل عادي فري، إنسان فري قتل شخصا وقال أنا سأرفع الدية وتراضوا على ذلك، ليس للحاكم حق في ذلك، جعلنا لوليه سلطانا، ما جعلنا للحاكم الشرعي سلطانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق القتل، ما جعلنا للحاكم الشرعي السلطان، واضح المطلب؟ مسألة 32، إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه، قلنا الأجنبي دائما في هذه المطالب يعني شخص ليس له صلة مع شخص آخر، يعني نريد أن نقول إذا اشترك الأب مع أجنبي يعني مع شخص آخر في قتل ابنه، جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي، افترض هذا المقتول له أولاد وهم أولياء الدين، صحيح لهم أن يقتلوا الأجنبي قصاصا، خب هل لهم أن يقتلوا الأب قصاصا؟ وأما الأب فلا يقتل، ليش لا يقتل؟ لأن عندنا قاعدة أن الأب لا يقتل بابنه، واضح؟ الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، فلا يقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المختص من في فرض القصاص. ركزوا، عندنا زيد والد للميت وعندنا عمر أجنبي، زيد وعمر اشتركا في قتل هذا الطفل أو هذا الولد، حتى لو من الأرحام ما يلينا شغل، عم خال أجنبي بعيد من الهند ما يلينا شغل، المهم أنه ليس أب ولا جد. نعم، هنا نقول إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه، جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي، يجوز لنا أن نقتل من عامر في مثالنا، لأن زيد والد للميت للمقتول فلا يقتل زيد، وأما الأب فلا يقتل، زيد لا يقتل، ليش؟ لأنه والد للمقتول، ولا يقتل الوالد بولده، مو كذي؟ خب وأما الأب فلا يقتل، خب بل عليه نصف الدية، ألم نقتل نحن عامر؟ قتلنا عامر، نأخذ من الأب نصف الدية، من زيد نأخذ نصف الدية ونعطيها إلى أولياء عامر، ليش؟ ركزوا، لأن زيد وعمر قتلا هذا الإنسان، فعلى كل واحد منهما نصف قتلين، مو قتل كامل، كل واحد شارك بنصف قتل، خب فالأب بما أنه لا يقتل نأخذ منه نصف الدية ونرفعها للشخص الآخر إذا أردنا أن نقتل الشخص الآخر، وضحت المسألة؟ إذا أردنا أن نقتل عمر، زيد وعمر اشتركا في قتل في قتل باكر الذي هو ولد لزيد، ركزوا على المثال، باكر ولد لزيد وقد اشترك زيد مع عمر في قتل باكر، هنا في مثل هذه الحالة لو أردنا أن نقتل عمر نأخذ من زيد نصف الدية ونعطيها لعمر، ليش؟ لأن عامر إذا أردنا أن نقتص منه لابد أن ندفع عليه نصف الدية، فنأخذ نصف الدية من الأب ونعطيها لعامر. وأما الأب فلا يقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض الخصاص، إذا اقتصصنا من عمرو يعني. خب ولولي المقتول، ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص، يعني لو لم نقتص من عمرو وأخذنا الدية من الأب فنأخذ الدية ويأخذها ولي المقتول. عندنا حالتين، لأنه قد نقتص من عمرو وقد لا نقتص حتى من عمرو، صحيح؟ لا، عمرو غير الأب، الأب لا يقتص منه يا شيخ محمود، زيد هو الأب. يقول ولي المقتول مع عدم الاقتصاص من الآخر من الأجنبي. خب وكذلك إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي، نروح على السبورة، نروح على السبورة، التفتوا حتى تتضح المسألة. شوفوا مسلم وذمي، وذمي خب اشتركا في قتل من؟ في قتل ذمي مقتول هذا. خب الذمي اذا قتل ذميا يقتل، لكن المسلم اذا قتل ذميا هل يقتل؟ لا يقتل، المسلم لا يقتل بالذمي. خب ماذا نفعل؟ خب ناتي الى الذمي، نقتل الذمي، صحيح؟ نقتل الذمي. خب اذا قتلنا الذمي، خب المسلم لا نقتله بالذمي بل نأخذ منه الدية، نأخذ منه نصف الدية ونرفعها إلى أولياء الذمي الذي قتل الذي اقتصصنا منه. واضح المسألة؟ نفس المثال الأول أيضا نعيده على السبورة. المثال الأول قلنا الأب والأجنبي، خب والابن. خب اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن، خب الأب لا يقتل، خب الأجنبي يقتل. إذا قتلنا الأجنبي نأخذ نصف الدية من الأب ونعطيها لأولياء الأجنبي. خب إذا لم نقتل الأجنبي حتى الأجنبي عفونا عنه، فنأخذ نصف الدية من الأب ونصف الدية من الأجنبي ونعطيها لولي الابن. لا، مو هو الأب، الأب لا يأخذ من الدية هنا كما مر في الميراث، الورث الآخرين. وياي الورثة الآخرين. الأب والأجنبي. شبي؟
كان قاتل الآن
في
قتل
الأجنبي،
يعني اشترك الأب والأجنبي.
ما يغير شيء هذا. الأب قاتل عمدي أم لا؟ ما هو شغل من العدل، فليكن ما يهمنا حن قصده، قصده شيء غير شيء، قصد ما يغير شيء شيخ. خب وكذلك إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي فإنه لا يقتل المسلم بالذمي بل يدفع نصف الدية. في هذا المثال يدفع نصف الدية لمن؟ يقوم المسلم بدفع نصف الدية إلى أولياء الذمي القاتل الذي اختص منه. خب مسألة 33، يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف. جماعة اشتركوا في الجناية على فرض، خب لو اثنين قتلا شخصا يقتص منهما، صحيح؟ خب لو اثنين قطعا يد شخص، اثنين هم معا عندهم منشار لها طرفان، شايفين بعض المناشير لها طرفين، فنشر يد شخص قطعاه يختص منهما معا، تقطع يد هذا ويد ذاك ايضا بعد رد نصف اليد اليد لكل منهما. خب يختص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب ما عرفت في خصاص النفس بنفس القاعدة تماما. يعني لو ان اثنين، احنا نمثل بالاثنين لوضوح المثال اكثر، لو ان اثنين قتلا شخصين ماذا نفعل؟ نقتلهما، يجوز لنا ان نقتلهما معا، لكن نرد الى كل منهما نصف ديته. هنا خلنا نغير المسألة، نقول اثنان قطعا يد شخص يقتص منهما معا، لكن كيف؟ نرد الى كل واحد نصف دية اليد، لانهما معا اشتركا في قطع يد واحدة، في حين نحن نريد أن نقطع يدين، فنرد نصف الدية لهذا ونصف الدية لهذا. خب نصف دية اليد يعني. خب حسب ما عرفت في قصاص النفس بنفس الذي تقدم في مسألة 29 تماما، لكن هناك بدل النفس نضع اليد، نفس الكلام. وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف. كيف تتحقق؟ بفعل شخصين أو أشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع. إذا استندت إلى فعل الجميع فقد اشتركوا، أما إذا استندت إلى فعل شخص مثلا أحدهما أمسك اليد والثاني قطع، هنا يقال ذاك الذي قطع هو الذي يقتص منه. كما لو وضع جماعة سكينا، الآن يريد أن يعطينا مثال للاشتراك، كما لو وضع جماعة سكينا على يد شخص وضغطوا عليها مثلا حتى قطعت يده، أو اثنين أمسكا منشارا له طرفان فنشرا يد شخص قطعاها أيضا تحقق. خب وضغطوا عليها حتى قطعت يده، فهنا تحقق القطع ويقال كلهم قطعوا يده مش لي. أو وضعوه تحت خشبة السرب ذاك، وضعوا يده تحت خشبة وضغطوا إلى أن قطعوها مثلا أو ما شابه ذلك. على أي حال أمثلة كثيرة يمكن تصورها. وأما فاصلة، وأما الآن مثال آخر، وأما إذا وضع أحد سكينا فوق يده والآخر سكينا تحت يده، ركزوا على المثال، سكينين واحدة في الأعلى وواحدة في الأسفل، خب وضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، أحدهما قطع من الأسفل والثاني من الأعلى مش لي؟ حتى التقيا، إذا التقيا بعد قطعت اليد بعد، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية. شلون؟ ليش؟ يقولون الأعلى ما قطع اليد، الذي قطعت الأعلى قطع نصف اليد، والذي في الأسفل قطع نصف آخر، هذا مو اشتركا في قطع شيئين. التسليم أحدهما قطع النصف السفلي والآخر النصف العلوي، هل اشتركا؟ يقول هؤلاء الفقهاء لا، هؤلاء لم يشتركوا. يقول وأما إذا وضع أحد سكينا فوق يده وآخر تحتها، يعني فوق يده يعني يد المجني عليه، وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينة حتى التقيا، سكينين معا التقيا، فحصل قطع لليد، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية، بل على كل منهما القصاص في جناية، كل واحد يقتص منه، الذي قطع من الأعلى يقطع الجزء الأعلى من يده، والذي قطع من الأسفل يقطع الجزء الأسفل من يده. ما التفتون؟ يعني ما في واحد منهم تقطع يده كاملة. هكذا ذهب جماعة من الفقهاء، قالوا الأول الذي قطع من الأعلى تقطع نصف يده العلوي، ما تقطع اليد كاملة، يعني جزء من اليد هكذا إلى هنا، بس ما تغسل اليد كاملة، تبقى اليد معلقة بالنصف السفلي بعد. خب سيد الخوي هل يقبل هذا القول؟ بعد واضح سيد الخوي لا يقبل. يقول فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية، بل على كل منهما القصاص في جنايته، ولكنه مشكل جدا ولا يبعد تحقق الاشتراك بذلك. ليش؟ للصدق العرفي، عرفان يقال قطع يده، اشتركا في قطع يده، وإن كان في الواقع كل واحد قطع جزء مستقل، كل واحد قطع جزء آخر غير الجزء الذي قطعه الشخص الثاني، لكن عرفان يقال قطع يده بلا إشكال. هنا يصدق عرفان أنه اشتركا في قطع يده، وكفاء وصرق المسألة عرفان يكفي، يصدق عليهما أنهما ماذا؟ قطع يده للصدق العرفي. المعيار الاستناد. يا شيخنا الأمثلة لا لا مرحلية لها شيخنا، المعيار والاستناد. ركز وياي، القاتل القاطع استند إلى فعل أحدهما أم إلى فعل كليهما؟ هذا يختلف من مورد إلى مورد. أنتم جايين شنو تمسكون أمثلة معينة، أنا أقول اتركوا الأمثلة، جودوا القاعدة وعودوا أنفسكم تطبقون، لأن بعض التطبيقات قد تكون نفسها محل أخذ ورد باختلاف بعض الشواهد التي تشوب ذهن البعض. ما أدري من التفكير للمسألة مقصودي، قد يكون في ذهنك شيء يعلق في ذهنك، ما دام مو جود القاعدة ما تنجح، جود القاعدة لأنه في كل شيء. الآن هذه اللوحة جميلة أم لا؟ مو جميلة. هذه الأمور تختلف فيها بعض الأعراف والأذواق. أنا أريد أقول هنا وهنا في الأمثلة أيضا، الفعل الموصي يستند إلى هذا الفعل أو إلى ذاك الفعل قد يكون شائبة في ذهنك توحي لك بأنه يستند إلى فعل أحدهما نتيجة بعض الشوائب الذهنية. المعيار أنه إذا استند القطع إلى كليهما فكليهما قاطع، إذا كان القطع من أحدهما فقطع أحدهما قاطع. هنا إذا تريد تقول اثنين هم أمسكا المنشار ووضعها على اليد مو شري، ثم أحدهما شغل المنشار، مو هذا سؤاله؟ من بعد أو من قرب ما يضر. المعيار هل يقال هذا شاركهما أم لا؟ إذا كان قد إذا شاركهما واستند القطع إليه معهم فهو قاطع، فهو قاطع معهم. خب مسألة 34، لو اشتركت امرأتان في قتل رجل. بعض الأمثلة قد تكون محل أخذ ورد دائما، يعني بعض الأمثلة لابد من تشخيص أنه يستند أم لا يستند. وهذا مو لعبنا، إحنا كحوزة، إحنا كحوزة نعطي المعيار أنه استند القتل إليهما معا أو القطع إليهما معا. لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد، بلا رد. ليش؟ لأن كل واحدة نفس قضية الرجل. ليش احنا في الرجال قلنا اذا رجلين قتلا رجلا واحدا نقتلهما لكن نرد الى كل منهما نفس ديته؟ لان دية الرجل تساوي دية الرجل، ودية الرجلين لا تساوي دية الرجل بل تزيد على دية الرجل، فنرد الى كل منهما نفس ديته. اما دية المرأتين فتساوي دية الرجل، دية المرأة نفس دية الرجل. فإذا المرأتين معا قتلتا رجلا واحدا واختصصنا منهما لا نرد إليهما شيء. وضحت الآن؟ لأن دية المرأتين معا تساوي دية الرجل، بخلاف دية الرجلين معا فإنها لا تساوي دية الرجل. هناك قلنا بالرد لأن دية الرجلين أكثر من دية الرجل، أما هنا فلا مجال للرد. لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد، بلا رد. ولكن عفوا ولو كنا أكثر، افترض ثلاث نساء أربع، هنا تزيد ديتهن عن دية الرجل. ثلاث نساء أو خلنا نقول أربع نساء، أربع نساء ديتهن تزيد على دية الرجل، لنا أن نقتلهن أربعهن لكن نرد إليهن ما زاد عن دية الرجل ويقسم بينهن بالسوية بحسب عددهن. واضح؟ افترضهم كم امرأة؟ أربع نساء، فنرد وأردنا أن نقتلهن بأجمعهن، أربعهم قتلوا الرجل فنقتلهن، يمكن أن نقتل الأربع بأجمعهن، وفي هذه الحالة نرد إليهن دية رجل واحد تقسم على كل واحدة ربع، فكل واحدة تأخذ نصف دية المرأة في الواقع. ولو كنا أكثر كان له قتل جميعهن، فإن شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن إليهن ثم قتلهن جميعا. وأما إذا قتل بعضهن كما إذا قتل اثنتين منهن وجب على الثالث رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما. لحظة. كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالث رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما. الثالثة ترد ثلث دية الرجل لأنها شاركت بمقدار الثلث، فترد ثلث دية الرجل، تردها إلى من؟ إلى المقتولة الأولى والمقتولة الثانية. خب نعم شيخنا. كيف هو؟ ما في أي مرجح، هو مزاج شيء عجبه. ولي الدم أربعة اشتركوا في قتل ولدي، أربعة رجال أو أربعة نساء، أنا فلان بالذات ما أشتهي، هذا أحد القتلة لا أشتهي، يمكنني أن أختار قتله هو لوحده. لا ماكو أي مشكلة، أنا لي سلطان أن أقتص من الجميع، اقتصصت من أحدهم وعفوت عن البقية. كيف؟ لا لا أسام حر، هذا حق لي، أنا ما فعلت حراما، أنا استوفيت حقي، فقد جعلنا لوليه سلطانا، بعد الشرع جعل لي هذا السلطان، هذا التسلط. خب مسألة 35، إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، بعد هذا الآن النكات الأساسية اتضحت. خب إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل جاز لولي المقتول قتلهما معا، ولي المقتول يجوز له قتل المرأة والرجل معا، لكن إذا أراد قتل الرجل يرد إليه نصف ديته، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة. ليش؟ لأن الرجل شارك بقتل نصف الرجل والمرأة اشتركا معا. خب الرجل كم قتل؟ شارك بمقدار النصف. خب نصف الدية عليه، النصف الثاني يدفع إليه، نقتله لكن ندفع له نصف الدية. بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة. ليش؟ لأن أساسا دية المرأة نصف دية الرجل، ربع شنو هو النصف أساسا، لا يرد إليها شيء، المرأة ديتها نصف دية الرجل. هذه المرأة وهذا الرجل اشتركا في قتل ابني، اشتركا معا في قتل ابني، فكل واحد منهما جنى نصف جناية على ابني، جنايتهما معا جناية كاملة. صحيح؟ خب الرجل اتركوه جانبا، تعالوا إلى المرأة. إذا أردت أن أقتل المرأة هي جنت على نصف ابني، ونصف ابني يساويها، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، ما أدري مستحيل المسألة، فدية ابني نصف دية ابني تساوي دية المرأة كاملة، فلا أرد إلى المرأة شيء. أما الرجل إذا أردت أن أقتل الرجل نصف دية ابني لا تساوي دية الرجل، بل هي نصف دية الرجل. صحيح؟ فإذا أردت قتل الرجل لا بد أن أرد إليه النصف الآخر من ديته. حسون هذا المسألة وايد صعبة. خب يقول دون أولياء المرأة، كما أن له قتل المرأة، له أن يقتل المرأة ولا يقتل الرجل، ويطالب الرجل بنصف الدية، لا يرد شيء إلى المرأة هنا. أقتل المرأة التي قتلت ابني، وأما الرجل الذي شاركها في ذلك فلا أقتله، بل أطالبه بنصف دية ابني، ومطالبة الرجل بنصف الدية نقطة. وأما إذا قتل الرجل، افترض أنه قتل الرجل ولم يقتل المرأة، هنا وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء الرجل المختص منه. لو اخترت أن أقتل الرجل ولا أقتل المرأة، أنا عندي ثلاث خيارات أو أربع خيارات، خيار أن أقتلهما معا، خيار أن أعفو عنهما معا، خيار أن أقتل الرجل، خيار أن أقتل المرأة، أربع خيارات، ويختلف الحال باختلاف الخيارات. هنا لو اخترت أن أقتل الرجل فقط ولا أقتل المرأة، المرأة لا تدفع لي نصف الدية، هنا تدفع نصف الدية إلى أولياء الرجل. وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء الرجل المختص منه. خب مسألة 36، كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادته القصاص على اختلاف موارده.
إذا أصاعهم المرأة
ترفع نصف الدية والرجل يدفع نصف الدية، لا 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 لا، المرأة نصف الدية والرجل نصف الدية، لأنهما اشتركا على نحو الشركة، الرجل قتل نصف ابني والمرأة قتلت نصف ابني، هكذا يعني بهذه المثابة. كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادته القصاص. خب هناك موارد، إذا أردت أن أقتل كما لو شارك اثنان رجلان في قتل ولدي، إذا أردت أن أقتل منهما لابد أن أدفع لكل منهما نصف الدية، مو كذي؟ خب لابد إذا أردت أن أقتل أولا أدفع نصف الدية ثم أقتل، ما يجوز لي أقتل وأجل نصف الدية، عارف السيم؟ أرفع نصف الدية ثم أخطف. كل يقول كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادته القصاص على اختلاف موارده، بلا فرق بين الموارد، ها لازم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه، يعني لا بد أن يقدم الرد، يعني يرفع أول شيء نصف الدية ثم يقتل القاتل الأول، ويرفع نصف الدية ثم يقتل القاتل الثاني، واضح؟ خب كما وين هي؟ فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه، بين قوسين أولا، لا تغفلون عن هذه، أولا وجب عليه أولا رد نصف الدية إلى كل منهما ثم استيفاء الحق منهما ثم القصاص منهما، مو يقول أقتص وأجيب لكم المبلغ من البنك، لا، أول تدفع ثم تقتص. مسألة 37 نأخذها، لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ومن الآخر عمدا، أحدهما عامد والآخر خاطئ، يصير ما يصير؟ ممكن نصور ذلك. جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد رد بعد ردهم لصديته إلى وليه. أولياء المقتول لهم أن يقتلوا القاتل المتعمد، أما القاتل الخطأ فلا يقتص منه، واضح، بعد ردهم نصف ديته إلى وليه. خب ولهم مطالبة ومطالبة، هذا أيضا من ضمن حقوقهم أنهم يطالبون عاقلة القاتل خطأ نصف الدية، العاقلة قلنا هم الأقارب الذكور على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله، بالنسبة للعاقلة، بالنسبة للعاقلة يوجد بحث خاص مستقل حول العاقلة إن شاء الله يأتي الحديث عنه. خب ومطالبة عاقلة القاتل خطأ بنصف الدية فاصلة، كما أن لهم العفو عن قصاص القاتل، لهم أن يعفو، كما أن لهم العفو عن قصاص القاتل العمدي وأخذ الدية منه بقدر نصيبه، واضح؟ خب وكذلك الحال، خب إلى هنا واضح، إذن لهم أن يعفوا عن القاتل العمدي ويأخذوا منه الدية أيضا، فيأخذون نصف دية من القاتل العمدي ونصف دية من عاقلة القاتل الخطئي. فاصل وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا، رجل مع صبي اثنين هم تعمدا في قتل ولدي، بالنسبة إلى الرجل يمكنني أن أقتص منه، أما الصبي فلا يمكنني أن أقتص منه لأن عمد الصبي خطأ ترفعه العاقلة، واضح؟ خطأ الصبي كتبوها هاي احفظوها، خطأ الصبي أو عمد الصبي خطأ، لا 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 يقتص منه بل ترفعه العاقلة، ففي مثل هذه الحالة ليس لي أن أقتص من الصبي بل أخذ الدية من عاقلته، وأما الرجل فلي أن أقتص منه لكن أدفع له نصف الدية، كما أن لي أن لا أقتص منه بل أطالبه من نصف الدية. لذلك قال وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا، كلاهما عامدين، لكن بما أن الصبي عمد الصبي خطأ، إذا نعتبره كأنه رجل أخطأ في القتل. خب مسألة 38 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.